الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوأ به في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها 8 ركعات، وأوسطها 4 ركعات أو 6، والحث على المحافظة عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. قال حدثنا شيبان بن فاروق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني الرشك قال حدثتني معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: 4 ركعات ويزيد ما شاء. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بهذا الإسناد مثله، وقال: يزيد ما شاء الله. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود، ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري قيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. قال المرادي عن يونس: ولم يكن أخبرني. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب. قالت: فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت: أم هاني وذلك ضحى. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خاله بين طرفيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن عمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال: حدثنا شبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. قال: وحدثنا محمد بن مثنى وبشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عباس الجريري وأبي الشمر الضبعي قال: سمعنا أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا سليمان بن معبد قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال: حدثني أبو رافع الصاعي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة. قال: حدثنا هارون عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي هديق عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هانه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم في صحيحه وفيما سرده من الأحاديث، هذه الأحاديث التي تتكلم عن صلاة الضحى، وصلاة الضحى وقتها بعد ارتفاع الشمس وذهاب وقت النهي إلى قبل الزوال، وأقلها ركعتان، ويزيد الإنسان ما شاء. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى بها بعض أصحابه، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون معه بعض أصحابه، والبعض في مهنهم وفي أعمالهم، وليس للرسول صلى الله عليه وسلم بيت واحد، وإنما بيوتات، وكل واحد من الصحابة رضوان الله عليهم نقل ما رأى وما سمع، فليس الواحد سمع كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رأى كل فعل رسول كل فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أزواجه، مما سرده رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة في قولها: ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت: إلا أن يجيء من مغيبه، يعني من السفر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نقلت ما رأت وما علمت، وهذا فيه دليل على أن بعض أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تخفى على بعض الصحابة. وفيه حرص الصحابة، حرص من أتى بعدهم على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يسألون. هذا عبد الله بن الشقيق العقيلي قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ هذه هي الهمة العالية. والأمر الثاني الذي يسأل عنه، ما أراد إلا الامتثال واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين رضي الله عنها نقلت ما علمت من أنه كان لا يصليها، مع أنها قالت رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، قالت: خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كفعله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، صلى بهم ليال ثم لم يخرج خوفا من أن تفرض عليهم فيتثاقلوها، ولكنه صلى. كما جاء عن أم هانئ رضي الله عنها حيث يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. وهذا دليل على خفاء ذلك الأمر. وأم هانئ رضي الله عنها ليس لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، وقد كرره رحمه الله تعالى. فقد قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات. قالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها. وهذا التخفيف ليس فيه إخلال بالركوع والسجود، ولهذا قالت: غير أنه كان يتم الركوع والسجود. تقول أم هانئ رضي الله عنها: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. وهذا فيه الاستتار عند الاغتسال، وينبغي للمؤمن أن يكون مستترا وألا يرى أحد منه. قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ وهذا فيه جواز كلام المغتسل إذا كان بالمغتسل: من هذه؟ لا بأس بالكلام، وإنما المنهي عنه حال قضاء الحاجة. قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هانئ، وهذا كلام وهو يغتسل. قال: فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وهذا فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد مر معنا أنه يتزر به ويخالف بين طرفين. قال: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك قالت أم هانئ وذلك ضحى. وهذا فيه جواز أمان المرأة، جواز أمان المرأة وهي كالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وهذا حديث متفق عليه. فليس هناك فرق بين دني وصاحب جاه، الكل واحد في الأمان، فلا يخرم ذلك العهد. كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم، يعني كل عضو من أعضاء الإنسان، قال صدقة. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. وهذه من أفعال الخير والتي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. قال: ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك، ويجزئ من ذلك، يعني العمل هذا كله يجزئ عنه، قال: ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا فيه فضل. ركعتي الضحى قلنا أقلها ركعتين، ركعتي الضحى هذا فضلهما، لأنها تكفي عن ذلك، عن ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، يكفي من ذلك تلك الركعتان. كذلك أيضا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه أصحابه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. والشاهد فيه قال: وركعتي الضحى. وهذه وصية. كذلك وصيته لأبي ذر، لأبي الدرداء، قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، لن أدعهن، ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وصية لبقية الناس، بقية أمته. وهذه الأحاديث تدل على فضل تلك الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها لكنه صلاها. ولهذا أم المؤمنين عائشة تقول: ما كان يصليها، ثم ذكرت عن نفسها بأنها كانت تحافظ عليها، قالت: وإني لأسبحها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، يعني أصليها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، وقالت إنه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يفرض على هذه الأمة فيتثاقلوها. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد، سعيد بن إياس الجريري، عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: قلت لعائشة، والذي بعده من طريق الشيخ عباد الله بن معاذ قال: حدثني أبي، أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا كامة بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، عن عروة، عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث وابن سعيد العنبري قال: حدثنا يزيد الرشك قال: حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة أم المؤمنين. والذي بعد من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال: ابن بشار، وهو محمد بن بشار ملقب بندار، قال: محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ملقب غندر، حدثنا شعبة عن يزيد يعني الرشك قال: بهذا الإسناد مثله. والذي بعد من طريق الشيخ يحيى بن حبيب الحارث قال: حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجين، عن سعيد، عن قتادة، سعيد عن قتادة وهو سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوس البصري، وهذه قاعدة مرت معنا على أن سعيد عن قتادة وسعيد بن أبي عروبة، وقتادة وابن دعامة السدوسي أن معاذة أن معاذ العدوية حدثتهم عن عائشة أم المؤمنين. والذي بعد من طريق الشيخ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو المعروف إسحاق بن راهوية قال وابن بشار ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي قال بهذا الإسناد مثله. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى قال ابن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ. وقلنا ما لها في صحيح مسلم إلا هذا الحديث وهو مكرر. يرحمك الله. قال حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي قال ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس يونس عن ابن شهاب قلنا قاعدة أنه يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري قال حدثني ابن عبد الله ابن الحارث وهو عبد الله بن عبد الله ابن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي النضر سالم ابن أبي أمية أبو النضر سالم أن أبا مرة واسمه يزيد مولى أم هاني من تابي طالب. والذي بعده من طريق الشيخ حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثني مهدي وهو بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر. وهذا من رواية الأقران يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر أقران وهذا كما يمثل له برواية الأقران عن أبي الأسد الدؤلي ظالم بن عمر عن أبي ذر رضي الله عنه. والذي بعد من طريق الشيخ شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا أبو التياح أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل. وقلنا في الميم مثلثة تضم وتفتح وتكسر عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى بن بشار محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس بن فروخ الجويري وليس له إلا هذا الحديث فقط. قال وأبي شمر الضبعي وهو مقرون مع عباس وأبي شمر الضبعي ليس له إلا هذا الحديث فقط. قال سمعنا أبا عثمان النادي عبد الرحمن بن مل يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والذي بعده من طريق شيخ سليمان بن معبد المروزي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله بن فيروز الداناج له حديثان فقط هذا أحدهما. قال حدثني أبو رافع السائق قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ هارون بن عبد الله الحمال البغدادي قال محمد بن رافع وهو النيسابوري قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل بن مسلم محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم.
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حارون قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاهم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. قال وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. قال حدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي عن مسهر حاهم قال وحدثناه أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة حاهم قال وحدثناه أبو بكر وأبو كريم وابن نمير عن عبد الله بن نمير حاهم قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إلى طلع الفجر. قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بيوم القرآن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جري قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جري عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي قال حدثنا قتادة قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال حدثني محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وسردها في بيان محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على ركعتين قبل صلاة الفجر، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ركعتين. واختلف أهل العلم في التنفل بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر. ذهب البعض إلى الكراهة، لحديث لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، وكذلك مما استدلوا به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ركعتين خفيفتين. وذهب البعض إلى الجواز، لحديث صلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. ولكن الصحيح هو الكراهة، ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ركعتين. وهذه الأحاديث التي أوردها في بيان فعله صلى الله عليه وسلم، عندما قالت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ركعتين خفيفتين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هذه أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وأما أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وهي تقول كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. لا شك أنه يقرأ، لأنه هو الذي قال لا صلاة لا صلاة، حديث عبادة بن الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فلا شك أنه يقرأ لكنه يخفف. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل، وهذا دليل على أن ركعتي الفجر سنة ومستحبة وهي من النوافل وليست من الفرائض ولا من الواجبات، وإنما هي من النوافل. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد موعدة منه على ركعتين قبل الصبح، وهذا دليل سنيتها. وقولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يدل على فضل تلك الركعتين في حديث أم المؤمنين عائشة قالت ركعتا الفجر. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه الركعتان قبل صلاة الفجر وهي سنة الفجر خير من الدنيا بأثاثها وعتادها ودينارها ودرهمها، خير تلك الركعتين خير من هذا. قالت خير من الدنيا وما فيها، يعني أجرها وثوابها خير من الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر، قالت له ما أحب إلي من الدنيا جميعا. هذا دليل على أن الأعمال التي توصل الإنسان إلى ربه أفضل من الدنيا وما فيها وإن قلت. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في تلك الركعتين، قال قرأ في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا استحباب قراءة تلك الصورتين في تلك الركعتين. وابن عباس قال يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية البقرة، وآية آل عمران آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا فيه جواز القراءة من منتصف السورة ولا بأس. وكذلك حديث ابن عباس في الآية الثانية التي من آل عمران قال تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يهمل هذا تلك القراءات على أنه قرأ هكذا مرة وكذا أخرى، لكن إسناد الحديث حديث ابن عباس من طريق الأول مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري، والثاني من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس. ومروان بن معاوية أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر، ولهذا ذكره من طريق عيسى بن يونس، وهذه متابعة عن عثمان بن حكيم بمثل حديث مروان الفزاري. فمروان وعيسى بن يونس، وانفرد سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر بقوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فمنهم من رجح رواية مروان بن معاوية على رواية أبي خالد الأحمر، ومنهم من قال جمع بينهما وقال بأن هذا قرأ مرة هكذا ومرة كذا، يعني من باب التنوع. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. حديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته، والذي بعد من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال وقتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل قال وابن رمح ومحمد بن رمح المصري عن الليث، يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاول وهو تحويل الإسناد، قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي قال عبيد الله والليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري حاول حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل وابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم والمعروف اسماعيل بن علي عن ايوب ايوب بن ابي تميم السختياني قال كلهم الليث وعبيد الله بن عمر بن حفص وأيوب عن نافع، نافع مولى بن عمر. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسط العتكي عن زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن محمد ليس له في هذا الكتاب إلا حديثان فقط، هذا أحدهما. قال سمعت نافع عن يحدث نافع مولى بن عمر يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر، النضر هو ابن شميل قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان. سفيان من يكون هنا؟ عن عمرو بن دينار ابن عيينة لأنه مكي، فالشيخ مكي ومن روى عنه مكي، فمحمد بن عباد مكي. قال حدثنا سفيان بن عيينة مكي، عن عمرو بن دينار مكي، عن الزهري أيضا مكي. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم مولى بن عمر، عن سالم بن عبد الله، آسف، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر قال أخبرنا حفصة. والذي بعده من طريق الشيخ عمرو الناقد قال حدثنا عبده بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. والذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي قال حدثني علي يعني بن مسهر قال وحدثناه أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب. قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة أبو أسامة، وهو من وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبي حماد بن أسامة أبو أسامة. وهذا لا يأتي إنسان ويقول فيه تصحيف، وإنما هو ابن أسامة، هو أبو أسامة ابن أسامة. قال حاون وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وقال وأبو قريب محمد بن العلاء وابن نمير وهو محمد عن عبد الله بن نمير. حاون وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام، هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال في حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. والذي بعده من طريق الشيخ محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني ابن أبي عدي، ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، عن هشام، هشام عن يحيى عن أبي سلم. وأنا قلنا قاعدة إذا أتى هشام عن يحيى، هشام عن يحيى، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير اليمن، وإذا أتى يحيى مهمل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فيحيى هو ابن أبي كثير اليمن. وهذه قواعد. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرو، عمرو عمته أخت لأبيه عمرو بنت عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ذكروا بأنهم في طبقة مجموعة منهم محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المعروف بيتيم عروة، ومحمد بن عبد الرحمن قال انه سمع عمرو بنت عبد الرحمن الانصارية تحدث عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري قال حدثنا ابي ابوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا الشعبة، الشعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري، هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي الرجال، محمد بن عبد الرحمن بن ابي الرجال باقي واحد. طيب عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمع عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال حدثني عطاء، عطاء بن يسار عن عبيد ابن عمير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ ابو بكر بن ابي شيبة قال وابن نمير، ابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير، جميعا ابو بكر وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج. وهذا فيه تفريق بين صيغ الاداء عن وحدثنا، فانفرد ابن نمير محمد بن عبد الله انفرد بقوله حدثنا حفص بخلاف ابي بكر بن ابي شيبه قال عن حفص، وله روايه محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص، واخرى قال حدثنا صرح بالتحديث عن ابن جريج وعبد الملك عن عطاء بن يسار عن عبيد بن عمير ابن قتاده ابو عاصم المكي، عبيد بن عمير ابن قتاده ابو عاصم المكي عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بن عامر الأنصاري، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن حبيب بن عرب البصري قال حدثنا معتمر وابن سليمان قال قال أبي أبوه سليمان بن طرخان التيمي قال حدثنا قتادة بن دعامة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عباد قلنا المكي وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر قلنا مكي وقلنا عدني. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان اليشكري الكوفي عن أبي حازم وأبو حازم عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية. ومر معنا قوله في يعني قتيبة بن سعيد لا يقول حدثنا الفزاري يعني مروان ابن معاوية، هذا لا ينبغي للتلميذ أن يقول ذلك في شيخه، وإنما قول قتادة قول قتيبة حدثنا الفزاري فقط، وإنما من أتى دون قتيبة قال يعني مروان بن معاوية. عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرنا سعيد بن يسار أن ابن عباس أن ابن عباس أخبره ما قلت هناك أعطى منه حديث الأولى أبو بكر بن أشبه وزهير بن حرب قلت أعطى أعطى بن يسار ليس أعطى بن يسار لأنه يروي عن عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم المكي فهو أعطى بن أبي رباح المكي صحح عطاء عن عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم المكي إنما هو عطاء بن أبي رباح المكي فليصحح. قال وأخبرني سعيد قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره الحديث الأولى التي ذكرتها وجدتها حديثان. زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرير مكي قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير بن قتادة مكي فعطاء مكي وعطاء بن أبي رباح سبحان الله. حفص عن ابن جرير عن عطاء عن عبيد كلهم من أهل مكة فهو عطاء بن أبي رباح المكي فليصحح. طبقته ممكن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ممكن لأنه في طبقة واحدة والطبقات يعني الثالثة والرابعة لأن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري هو من الطبقة الثالثة والخامسة والسادسة كلهم يعني قريب من بعض. نعم وابو الرجال من الخامسة محمد بن عبد الرحمن ابو الرجال من الخامسة نعم ويتم عروة اعتقد من السادسة محمد عبد الرحمن بن نوفل يتم عروة. من السادسة نعم هم في كلهم ذي طبقة واحدة متقاربة. لا إله إلا الله أين وصلنا. أي محمد بن عباد المكي وابن أبي عمر قلنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وابن كيسان ليشكر الكوفي عن أبي حازم سلمان الأشجع عن أبي هريرة. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس. فأنا عندما وصلت لسعيد بن يسار ذكرت أني قلت هناك عطاء بن يسار وليس عطاء بن يسار وإنما هو عطاء بن أبي رباح المكي. أن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان. أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان تكلموا في حفظه، ولهذا قال ابن حجر صدوق. عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد مثل حديث مروان الفزاري، والله أعلم. نعم.
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه.
كفي الشيخ كفاية. تفضل.